راديو دبنجا يقدم
توجد أهدافها بنصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس ترحيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه السلسلة الخاصة من البرامج حول الفترة الانتقالية والتي نعدها لكم بناء على نتائج استبيانات منبر الرأي الخاص بدبنجا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من قضايا انتقالية والتي نخصصها للفترة الانتقالية ومهدرات التحول الديمقراطي. في هذه الحلقة، ما هو أكبر مهدد للتحول الديمقراطي في السودان؟
في تقديري من أكبر التحديات والمهددات اللي تواجه الانتقال في السودان التنافس السياسي الحاد والاستقطاب السياسي في السودان، وبرضو المكونات السياسية،
التدخلات الخارجية. هل هي مهدد حقيقي للفترة الانتقالية وللتحول الديمقراطي في السودان؟
هناك تدخلات أخرى ضد مصالح الشعوب، وهي تدخلات المحاور على المستوى الأول في غراره السياسي في رحله اقتصاديا، وبنلقى أنه كثير من المحاور أنه بتحاول تستميل السودان وتدخله.
الأحزاب السودانية هل تكون على قدر المسؤولية وتساهم في بناء الديمقراطية؟
الأحزاب هي مفروض، الأحزاب السياسية حاليا هي مفروض تتجه في اتجاه بتاع بناء الأحزاب السياسية بشكل الكامل، حتى أنها تقدر تخش في العملية الانتخابية، لأن العملية الانتخابية محتاجة من
هذا، بالإضافة إلى محاور أخرى متعددة نستمع إليها من خلال هذه الحلقة. فأهلا ومرحبا بكم.
نبدأ بالمهددات التي تواجه عملية التحول الديمقراطي في السودان، ونستمع لعينة سريعة من آراء مجموعة من الناشطين والصحفيين والمحللين السياسيين حول نوعية التهديدات ودرجة خطورتها على الفترة الانتقالية وعملية التحول الديمقراطي عموما.
بسم الله الرحمن الرحيم. لبنى عبد الله، أنا صحيفة المواكب. أنا بفتكر إنه مهددات النقلة للوضع الديمقراطي الأحزاب صراحة، كل حزب داير يجر الكيك عليه في مجابدة في الموضوع بتاع قسمة السلطة والثروة والتمكين. ده ما كلام ساي ولا ونسى، ده من خلال التمكين الحاصل في بعض الوزارات، وممكن أضرب بها مثل وبعض البنوك. أنا هسه بجري في التحقيق في بنك يتعينوا فيه شخص كانوا في النقابة السابقة للعهد البائد، هم أقل درجات من يعني في زول من الدرجة الأولى نزلوه وجابوا له بتاع النقابة ده بس لمجرد أنه ملك مستندات لإزالة التمكين. يعني مش الوضع الديمقراطي مهدد، ده حيتكسر لو ما بقت فيه رقابة.
موظف في جمعية نساء النوبة للتعليم والتنمية نويدة. أنا بشوف من ناحية بتاعة التأثير بتاعت النخبة السياسية في الدولة ولا الجانب السياسي في عملية السلام الماشي ولا الفترة الانتقالية الماشية، إنه السياسيين ما موحدين ولا عندهم مصالح شخصية تجاه الحزب حقهم، ما تجاه الوطن. يعني هم شايلين المشكلة، ما شايلين القضية قضية وطنية، لكنهم شايلين القضية كقضية حزبية.
أنا العاقب الزين المحامي. بما يتعلق بهيكل ومؤسسات الدولة، لم تحصل أي عملية بتاعت إكمال مثلاً بناء المؤسسات التي ذكرت الوثيقة مثل المفوضيات. في مؤسسات تانية ما تم العمل عليها فيما يتعلق بالمؤسسات المدنية، الطبيعة الإدارية، يعني وحدات إدارية، محافظات، معتمديات، المؤسسات اللي هي أساساً منوط بها إنها تخدم المجتمع من خلال عمل ملامسة وحقها بحياة المجتمع، هي مؤسسات ما زالت معطلة والنظام البائد ما زال نافس فيها. ليبت لنا دور كبير جدا في عملية تصاعد الأزمة الاقتصادية، دي بقت في حد ذاته برضو محدي تاني. إذا أضيفنا له إنه البضعي بتاع العمل بتاع الحاضنة الاجتماعية للحكومة، دي كلها تعتبر من النقاط الخطيرة جدا اللي بتأثر لنا سلبا على عملية الانتقال الديمقراطي. الساهمت في إنه النظام البائد بإنه يحاول يرتب نفسه ويحاول يعمل شوشرة زي ما بيقولوا، أو يعني المسألة
بدأ الناس يتحدثون بمختلف خلفياتهم وتخصصاتهم عن أن هنالك مهددات خارجية وتدخلات قد تؤدي لإفشال الفترة الانتقالية، وما هي مخاطر التدخلات الإقليمية. الناشط والمدافع عن حقوق الإنسان مهند عرابي، أهلا ومرحبا بك مهند.
أنا مهند ناشط حقوقي مدافع عن حقوق الإنسان. في تقديري التدخلات الإقليمية والاستخطاب المحاور له أثر كبير وبعد على المسار الانتقال في السودان، وده ظهر نتائجه في الاستقطاب الحاد ما بين شركاء الفترة الانتقالية في السودان، وبرضه ظهر نتائجه في عدم إيفاء المجتمع الإقليمي والدولي بالتزاماته تجاه السودان في فترة الانتقال السياسي اللي يشهد عقب انتصار ثورة ديسمبر المجيدة. في تقديري برضو الاضطراب الأمني اللي بيعيشه الإقليم والدول الجوار والدول أفريقية والشرق الأوسط كلها ذات بعد وتأثير سالب للانتقال في السودان. الاستقطاب الحاد من المحاور أكبر عائق تجاه الانتقال في السودان.
هذه كانت وجهة نظر مهند عرابي فيما يخص مهددات التحول الديمقراطي. ننتقل إلى رأي آخر، وأبو هريرة عبد الرحمن ناشط حقوقي ومحلل سياسي.
شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة. أبو هريرة ناشط حقوقي ومحلل سياسي. فيما يتعلق بالوضع في السودان من حيث التدخلات الدولية، نجد أن السودان هو واحد، السودان شريك أساسي لكل الدول، فبالتالي أن هناك في تدخلات، وده وضع طبيعي في إطار الدولة أنه هي جزء من منظومة الأمم المتحدة، فبيكون في تدخلات. التدخلات دين ده شكلين، في تدخل حميد وفي تدخل ممكن يكون ضد مصالح الشعوب. التدخل الحميد حدث في تاريخ السودان وبنلقاه متعلق بتقديم المساعدات الإنسانية للمضطرين، سواء كان بسبب الفيضانات، سواء كان في الأزمات الكبيرة كأزمة دارفور جنوب النيل الأزرق، المساعدات الإنسانية وما تقوم به المنظمات الدولية وما شابه ذلك، وده جزء من التزامات الدول تجاه السودان، وقد قام السودان بهذه الأدوار من قبل، وعلى المجتمع الدولي أن يرد هذا الدور، وهذا هو الدور الذي يتضامن مع الشعوب. هناك تدخلات أخرى ضد مصالح الشعوب، وهي تدخلات المحاور على المستوى الأول في قراره السياسي، في رهنه اقتصاديا، وبنلقى أنه كثير من المحاور أنه بتحاول تستميل السودان وتدخله في هذه، وده ضد مصالح الشعوب، وأحيانا بيكون غير ديمقراطي لأنه نابع من فئة قليلة بتكون كحكومة. هذا التدخل بيضع السودان ومصالحه أمام رهانات دول كبرى، وهذا ما نتوقع أن تتجنبه الدولة.
هذا فيما يخص التدخلات الخارجية. أما عن مسؤولية الأحزاب ودور في بناء الديمقراطية، يقول الناشط الحقوقي والمحلل السياسي أبو هريرة عبد الرحمن.
فيما يتعلق بالتنظيمات والأحزاب السياسية في السودان، بنلقى إنه العملية الديمقراطية ترتكز أساساً على الأحزاب. لا يمكن لأي بلد في العالم أن يبني ديمقراطية بمأزل أن وجود الأحزاب، وده معطى موضوعي، فلذلك لا حوار ولا جدال حول أهمية ودور الأحزاب. ولكن ما الذي يحدث في السودان؟ في حقيقة الأمر أنه بنلقى الأحزاب السودانية استطاعت أنه تلعب دور إيجابي في رفض الثورة السودانية مع باقي الشعب السوداني وفي تنظيمه وفي لعب دور، ولكن هذا الدور بتطلعات الثورة السودانية نعتقد أن الشعب السوداني يتوقع الكثير من الأحزاب السياسية، وفي حقيقة الأمر إنه الأحزاب السودانية السياسية بتقوم بالدور البسيط، وبالتالي إنه بعد سقوط الطاقية رأس النظام البائد البشير كان يتوقع الشعب السوداني من هذه القوى السياسية أنه تنزل للريف، تنزل في وسط الجماهير، أنه تتحد معه فيما يتعلق بتحدياته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وفيما يتعلق بدوره تجاه رفع الوعي العام، وده ما حاصل بالشكل المرضي. فلذلك أنه بنفتكر أنه الأحزاب السياسية إذا مرتقت على مستوى الواقع يستطيع الشعب السوداني ويستطيع كثير من الشباب أنه ينتج قوة قوة تساند الشعب السوداني، فبالتالي إنه الأحزاب السياسية مطلوب منها إنه تلعب دور إيجابي، وده على مستوى واحد. المستوى الثاني بنلقى إنه الأحزاب السياسية في داخل أطمة السياسي وفي داخل تنظيمها ما قاعدة تتجدد، ما قاعدة تقيم مؤتمرات بشكل دائم، ما قاعدة تقوم بندوات وعمل جماهيري وسط الأحزاب، ما قاعدة تضخ قيادات جديدة. بنلقى معظم القيادات الأحزاب عادي تلقى قائد استمر مدة 40 سنة، وده شيء نحن بنفتكره غير ديمقراطي وغير مهيئ. الحزب لا يستطيع إنه يجدد قيادته السياسية. نحن نعتقد أنه في جواه تكمن ديكتاتورية كاملة، بأنه لن يسمح للأجيال الجديدة بتسنم القيادة، ودي إشارة غير ديمقراطية لبعض هذه الأحزاب التي تنادي بالأمل الديمقراطي نفسه. عليها أن تمارس من باب الاتساق الفكري، من باب الاتساق، من باب مقارنة الأقوال بالأعمال، أن تمارس هذه الديمقراطية داخل المنظومات الحزبية نفسها، ومن ثم أن تخرج من إطار التنظيم إلى إطار الشعب السوداني والجماهير، وأن نرى دور فاعل لهذه الأحزاب. وأنا أستطيع أن أقول إنه هذه الأحزاب إذا ظلت في هذه الصراعات الفكرية الأقيمة سيتجاوزها الشعب السوداني، وأمليا تجاوز الشعب السوداني في أكثر من محك. هذه الأحزاب تجاوزها لما أدى القيادة الأساسية لتجمع المهنيين السودانيين، وهو مجموعة من الشباب الذين ينتمون لفئات وظيفية مختلفة كأطباء، كصحفيين، كمحامين، أدام القيادة نيابة أن الأحزاب السياسية لعدم ثقة الكافية فيها. وفي مرحلة من المرحلات من المراحل، وخاصة في هذه الأيام، يتوقع الشعب السوداني ويعطي القيادة لجان المقاومة، لأن الأقرب ليه في حراك الجماهير وفي اقتصاده. وبالتالي إنه نحن ما بنقول نلقي دور الأحزاب السياسية، ولكن الأحزاب السياسية إذا لم تستطيع أن تلعب وتقوم بدورها، يستطيع الشعب السوداني إنه هيتجاوزها. وفي الأساس نطلب من كل هذه القوى السياسية إقامة مؤتمراتها لتجديد القيادة، لتجديد الرؤى، لتضمين تطلعات الشعب السوداني في داخل جدول وبرامج هذه الأحزاب، لأنه بعيدة من الواقع. وبنفتكر أنه الثورة السودانية أحدثوها شباب معظم أعمارهم تتراوح ما بين 15 سنة إلى 35 سنة، ومعظم هؤلاء الشباب هم خارج القوى السياسية ولا يقتنعون بها كثيرا. ونتوقع أنه الأحزاب السياسية تلعب دور كبير حتى تستعيد ثقة الشعب السوداني فيها وفي العملية الديمقراطية.
وفي الجزء الأخير مستمعين الكرام، نستمع لوجهات نظر من المهتمين بالسياسة والعلوم السياسية وحقوق الإنسان. الفرصة الأولى للأستاذ الباحث صديق الزيلعي، يتحدث عن مهددات التحول الديمقراطي.
صديق الزيلعي باحث. أبدأ بتأكيد أن عملية التحول الديمقراطي هي عملية معقدة، بمعنى أنها تتطلب تحولات أبعد من مجرد تغيير وحيد في آليات الحكم القديم لجعله أكثر تمثيلا، وإنما تستلزم تغييرات مجتمعية شاملة وحقيقية على مختلف الأصعدة البنيوية للمجتمع. انطلاقا من هذا الفهم، فإن أكبر مهددات التحول الديمقراطي هي الأزمة الاقتصادية المزمنة والمرقبة. وأتمنى أن ينجح المؤتمر الاقتصادي بقيادة أستاذي المتميز بروف عبد المحسن مصطفى في إيجاد حلول علمية وعملية وواقعية لمشكلتنا الاقتصادية، وإلزام الحكومة الانتقالية بها بهذه الحلول، تحقيق السلام الشامل والكامل وبمشاركة جميع الحركات له أهمية قصوى في دعم النظام الديمقراطي والانتقالي، والمساعدة في إنجاز وعلاج الدمار الذي سببته الحرب، وإشراك الجميع في بناء السودان الديمقراطي. من المهددات الأخرى أن الوثيقة الدستورية مهما يكون رأينا فيها، قد جعلتنا في شراكة مع اللجنة الأمنية السابقة، والتي نصر أن تفهم هذه اللجنة معنى الشراكة، والتي تشمل عدة جوانب منها الجوانب الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والسياسية، وأن مجلس السيادة الحالي ليس وريثا لسلطات رئيس الجمهورية السابق. كما أرى أن تأخير قيام المجلس التشريعي هو مهدد حقيقي، لأنه ترك الحكومة الانتقالية بلا جهاز رقابي يتابع وينقد ويصحح كل ما تقوم به ويحاسب على الأخطاء. أيضا الإعلام بكافة أشكاله هو مهدد آخر ويحتاج لوقفة جادة منا. أما هو الحرية والتغيير وهي الحاضنة السياسية للحكومة فقد ارتكبت عدة أخطاء وبرزت سلبيات واضحة وكثيرة في عملها وعلينا العمل على إصلاحها، ولا فإنها ستشكل مهدد حقيقي لاستمرار التحول الديمقراطي. التدخل الخارجي مهدد حقيقي لثورتنا، ولكن علينا التأكيد أن العامل الداخلي هو الأهم والحاسم في حماية الثورة، وتجارب الشعوب الأخرى أكدت ذلك، ولكن لن يتم ذلك بدون بذل جهد حقيقي لتنظيم الجماهير وإنهاء الصراعات الجانبية وإصلاح كل الأخطاء ومعالجة السلبيات. وهنا أؤكد بوضوح تام أن وحدة قوى الثورة الموقعة على مساق الحرية والتغيير وغير الموقعة هو الضمان الأكيد لمواجهة كافة مهددات المحن التغالية، لأننا نعمل لتأسيس نظام ديمقراطي. لذلك كل من رفض وقاوم حكم الإسلامويين هو في خندقنا وهو حليف لنا لإنجاز مهام المرحلة، وأن نرفض محاولات تغليب التناقضات الثانوية على التناقض الأساسي بيننا وبين الإسلامويين. شكرا.
كان هذا الباحث والكاتب الدكتور صديق الزيلعي حول مهددات التحول الديمقراطي. ضيفنا التالي الناشط عثمان أبو صالح الذي بدأ حديثه بالإشارة للاستفادة من دروس التاريخ وحذر من عدم الوقوع في منزلق الانقلابات العسكرية التي ظلت تطبع تاريخنا السياسي وتقطع الطريق على عملية تبادل السلطة بشكل سلمي وفق تفويض شعبي ديمقراطي. نستمع.
عثمان أبو صالح ناشط حر، للحديث عن الانتقال الديمقراطي ومهددات الانتقال الديمقراطي في السودان لابد من النظر لحركة التاريخ السوداني. أولا لنتعظ ولنعتبر وحتى لا نعيد نفس السيناريو وذات المزلق التي انزلقناه من قبل، وهو الانقلاب العسكري الذي دائما ما يقطع الطريق أمام أي تحول وطني ديمقراطي، وشفناه في التجربة الديمقراطية الوليدة سنة 1958 انقلاب إبراهيم عبود، ثم تكرر ثانية في الديمقراطية الثانية انقلاب جعفر النميري سنة 1969، وكذلك في الديمقراطية الثالثة انقلاب الجبهة الإسلامية بقيادة عمر البشير. فلابد من تحصين الدولة السودانية من الانقلابات العسكرية وتحصين الحياة السياسية ضد أي تحرك عسكري لاستلام السلطة. والشاهد في الأمر إنه الانقلابات العسكرية في السودان كلها كانت أثناء فترات الحكم الديمقراطي، وما حصلت أثناء أي حكم انتقالي. فده بيخلينا إنه إحنا نكون حريصين على فترة الحكم الانتقالي وما بعد الحكم الانتقالي، أي ديمقراطية قادمة على الأقل عشان نكسر الدائرة الشريرة التي ابتلينا بها منذ أول حكم وطني سوداني، دائرة ثورة أو انتفاضة ثم حكومة انتقالية ثم ديمقراطية هشة وانقلاب عسكري. غالبا قاعد يكون زمنه أطول بكثير من كل التجارب الديمقراطية في السودان. المهدد الثاني هو استمرار الحرب. لابد من الإسراع في إنجاز ملف السلام مع حركات الكفاح المسلح والانتقال من خانة الحرب وسط البندقية إلى مرحلة البناء المؤسسي، بناء الدولة السودانية المدنية الديمقراطية التي هي أحد أهم أهداف ثورة ديسمبر المجيدة. النقطة الثالثة هي الأزمة الاقتصادية الطاحنة وازدياد معدلات التضخم وحدة الفقر وازدياد معدلات البطالة. لابد من إنجاز مشروع اقتصادي تتوافق عليه الحاضنة السياسية في الحرية والتغيير ومع الجهاز التنفيذي لاستغلال موارد البلاد وثرواته وموارده البشرية الهائلة.
المهدد الرابع هو الانفلات الأمني والصراعات الغبلية التي تدور في الأطراف في أطراف السودان المختلفة، وتراخي المنظومة الأمنية بكاملها في حسم هذه التفلتات وإنفاذ القانون، وهشاشة السلطة الحاكمة وضعف هيبة الدولة هي أيضا قد تساهم في أن تكون مهدد من مهددات الانتقال الديمقراطي.
ولتلافي مهددات الانتقال الديمقراطي يجب أن ننتقل بشكل عملي لمحددات الفترة الانتقالية. الفرق بين مهددات بالهاء ومهددات بالحاء هو فرق بسيط، ولكن بشكل عملي هي نقطة حاسمة. مثلا من مهددات الفترة الانتقالية أو أهدافها، لابد من إقامة المؤتمر الدستوري. مؤتمر دستوري تتوافق فيه كل أطياف الشعب السوداني وكل ألوانه وكل شعوبه وقبائله وثقافاته، ويجعر فيه كل سوداني إنه هو ممثل في دستور الدولة السودانية. كذلك إقامة المؤتمر الاقتصادي وتقديم برنامج مرحلي آني إسعافي ورؤية استراتيجية تستطيع أن تنهض بالسودان وأن تكون رؤية مبنية على واقع يمكن تحقيقه وهكذا. النقطة الثالثة أو المحدد الثالث هو أيضا تكوين المفوضيات القومية التي هي معنية بمسألة الانتقال الديمقراطي، والتي ستساهم بشكل كبير في إنجاز التحول. العامل الإقليمي كمهدد للفترة الانتقالية، برضو يجب النظر إلى التاريخ السوداني، وبيورينا برضو أنه في أثناء الديمقراطية الثالثة واحد من أهم أسباب انهيارها وسقوطها وكان العامل الإقليمي. كل الدول المحيطة الإقليمي ليست ديمقراطية، وبالتالي هي ما بتدعم أي تحول ديمقراطي ولا بتساهم فيه، لأنه معروف إنه الديمقراطيات في القارة الأفريقية ككل هي موجة، فكل هذه الأنظمة تخشى انتقال الموجة إليها، زي ما برضو ما شوفنا في الثورات العربية، هي انتقلت الموجة الثورية من دولة إلى دولة أخرى. لكن الجانب الإيجابي هو المنظمات الإقليمية التي لعبت دور جيد في الانتقال من مرحلة الثورة إلى مرحلة الدولة. مثلا قرارات الاتحاد الأفريقي الغاضية بعدم الاعتراف بأي انقلاب عسكري وعدم الاعتراف بأي حكومة تكون عسكرية، وكذلك القرارات الدولية التي ذهبت إلى ذات المذهب. فبالتالي يجب على حكومة الفترة الانتقالية أن تبتعد من الاستقطاب الحاد الذي يجري في المنطقة، وأن تراعي أولا وأخيرا إلى مصلحة السودان، وأن تبني تحالفاتها واستراتيجيتها على هذا الأساس.
وضيفتنا الأخيرة مستمعينا الكرام في هذا المحور الدكتورة عزة مصطفى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الزعيم الأسري، تحدثت هنا في هذا السياق حول ثلاث قضايا أساسية تحكم نجاح الفترة الانتقالية: أول الاقتصاد، وثانيها ملف السلام، وثالثها التدخلات الخارجية وكيفية إدارتها لصالح السودان، باعتبار أن السودان يقع في منطقة حساسة تتشابك فيها الكثير من مصالح دول الجوار الإقليمي. نستمع لرأي الدكتور عزة مصطفى.
طيب سلام للجميع، أنا دكتورة عزة مصطفى، أكاديمية مهتمة بقضايا الديمقراطية والأحزاب السياسية. بالنسبة للسؤال حول مهددات الانتقال الديمقراطي، بشوف إنه السؤال ده بيكون فيه ثلاثة محاور. المحور الأول بيكون حول الاقتصاد، وإنه كيف الاقتصاد بيلعب العمود الفقري بالنسبة ل يعني فشل الاقتصاد بيكون مهدد أساسي للفترة الانتقالية. وزي ما احنا عارفين ورثنا اقتصاد منهار تماما، وده بيأثر تأثير واضح على المشاريع التنموية، وكيف نقدر باقتصاد منهار زي ده نتحدى فكرة اننا يكون عندنا تنمية مستدامة تساعد في بناء السودان اللي هو بعد 30 سنة من الدمار الشامل بالنسبة للاقتصاد وأي مشروع تنموي معروف. ضعف الاقتصاد نمرة واحد. المحور الثاني بيكون استدامة السلام. لو ما كان في سلام مستدام وسلام دائم واتفاق من كل الأطراف حول ضرورة تنفيذ السلام، بيبقى في مشكلة حقيقية وبيكون في مهدد أساسي للفترة الانتقالية، وممكن الناس ترجع للمربع الأول بتاع الحروب والنزاعات وكذا. الحاجة الثالثة والأخيرة اللي هي أزمة الثقة، أزمة الثقة ما بين جميع الأطراف السياسية الموجودة، وكذلك عدم التجانس ما بينها وتعدد الأجندات. يعني كل محور سياسي أو كل جسم سياسي عنده أجندة مختلفة عن الثاني، وما في توحد بتاع أجندات، وده ممكن يكون مهدد للفترة الانتقالية. بالنسبة للسؤال الثاني حول التدخلات الخارجية والإقليمية، أنا بشوف النظر للتدخلات الخارجية والإقليمية دي بمنظورين ممكن تكون مفيدة وممكن تكون غير مفيدة. اللي هي دي بتعتمد لكن على السياسات الداخلية وحنكة الحكومة وكيف تقدر تدير الملفات دي، لأنه نحن قاعدين في 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 بقعة يعني من الأرض مهمة جدا واستراتيجية، فبيبقى تبقى كيف السياسات الداخلية تقدر تدير التدخلات دي بصورة نستفيد منها في السودان بشكل واضح وشكل صريح، وفي نفس الوقت نرسل لهم رسالة في إنه يا أخي ما في قضاضة في إنه الناس تقعد تتعاون وكده. في كلام كثير بيتقال على إنه يعني بعض الدول الإقليمية عاوزة تنقل تجاربها يعني، وتبقى فترة الانتقال في السودان تؤدي لنفس التجربة مثلا الحاصلة في بعض دول الإقليم، لكن ده هي مجرد تحليل من البعض، وقد يكون صح وقد يكون خطأ. لكن أنا بركز على إنه الناس أو إن إحنا في الفترة الانتقالية دي ما بنقدر نكون بمعزل عن التدخلات الخارجية، لأنه دي مصالح، ومعروف إنه السياسة بتقوم على المصالح. فيبقى الناس لابد من وضع سياسات تقدر تفيد نستفيد منها في الداخل، وفي نفس الوقت نطمن بها الخارج ونستفيد من الـ العلاقات إذا كانت الخارجية ولا الإقليمية. في السؤال الثالث حول هل عدم وحدة الأحزاب السياسية يهدد الانتقال الديمقراطي؟ بكل تأكيد، لأنه أنت يعني هي الأحزاب السياسية دي زي ما بنقول دائما إنه ما فيش ديمقراطية بتكون كاملة بدون أحزاب سياسية، وفاقد الشيء لا يعطي. إذا كانت الأحزاب السياسية في محتواها ضعيفة وفي بنيتها ضعيفة، ما بتقدر تنتقل لفترة انتقال ديمقراطي، ومعروف إنه بعد الفترة الانتقالية دي حتكون في انتخابات، وانتخابات بتقوم على الأحزاب السياسية، ففاقد الشيء لا يعطي. إذا كانت الأحزاب السياسية هي ضعيفة، فيبقى كيف حتقدر تدير فترة انتقالية أو فترة ديمقراطية قادمة، أو تساهم في الفترة الانتقالية يعني بصورة إيجابية. فبيبقى لو ما كانت الأحزاب السياسية وعد بأنه هي فعلا محتاجة لأنها تعمل إصلاح داخلي عشان تقدر تستمر للمرحلة دي والمرحلة الجاية، بتبقى فعلا هي واحدة من المهددات والمهددات الكبيرة بالنسبة للفترة أو التحول الديمقراطي.
المستمعون الكرام، وبحديث دكتورة عزة مصطفى أستاذ العلوم السياسية بجامعة الزعيم الأزهري، نكون قد وصلنا بكم لختام هذه الحلقة من برنامج ملفات انتقالية، كانت حول المهددات التي تواجه الفترة الانتقالية. حتى الملتقى في الحلقة القادمة، لكم مني عاطر التحايا.
ومني أنا التحايا أيضا، ودمتم في أمان الله. إلى الحلقة القادمة.